وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرج يا كريم يا الله. هاي الدفاع إذا طفونها يلا. اي بس يكون الذب على الشيخ بطانيه لان يجي له هواء من الليل. يلا احسب روحك بموكب. كان الكلام لا خلي. كان الكلام يا اخوان ولا يزال في المحطه الثالثه من محطات البحث في الغيفه. اعاذنا الله واجارنا واياكم منها ومن شرها ومن شر المغتابين بحق محمد وآل محمد. في المحطة الثالثة كنا نتكلم عن حقيقة الغيبة، وبعد أن بدأنا في المحطة الأولى بذكر ما قد يمكن أن يستدل به لحرمة الغيبة، وفي المحطة الثانية تكلمنا عن مساحة هذا الذي يثبت كون غيبة محرمة، انتقلنا إلى هذه المحطة الثالثة التي لا نزال فيها. تكلمنا بالتفصيل في العناصر الثلاثة التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار ونحن نريد أن نشخص حقيقة الغيبة المحرمة. فذكرنا أولا ابتداء كلمات اللغويين، العنصر الأول، المادة الأساسية عليه السلام ورحمة الله. ثم ذكرنا العنصر الثاني الذي هو الأخبار، ثم ذكرنا العنصر الثالث الذي هو أقوال أهل الخبرة والتخصص الفقهاء. الذي توصلنا إليه من نتيجة نهائية لحد هنا، يعني لحد بحثنا، هو أن الغيبة هي كشف ستر. بعد ما يحتاج حتى نقول مستور، هو العد الستر غير مستور جاهو شنو مقابل هو ستر ومو مستور، لا هو كشف ستر. يقول كشف ستر يعني هو هم ستر وهم شبيه كشف، يعني ولهذا كان مستورا كشف ستر. بعد ذلك صار البناء والكلام في أننا نتعرض لبعض الحالات لكي نفصل الكلام، لكي نفصل الكلام فيها وأنها غيبة أم ليست بغيبة. فذكرنا عدة صور وحالات لهذا الذي كنا فيه. الذي نريد أن نبدأ به هذا الدرس هو أنه هل يعتبر في حقيقة الغيبة أو الغيبة المحرمة وجود إنسان مخاطب أم لا؟ هذا هو سؤالنا، هذه هي حالتنا الأولى التي نبدأ بها هذا الدرس. هل يعتبر في حقيقة الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أم لا؟ لا يعتبر. يعني شنو؟ يعني مرة أكو واحد يعني علق الاثنين قاعدين، واحد يسولف للثاني يقول له هذا زيد كذا وكذا وكذا، فكشف ستره، هذا غيبة، هذا مقدار متيقن لا كلام فيه، هذا لا كلام في كونه غيبة بشرطها وشروطها طبعا، يعني كشف ستر. عليكم السلام ورحمة الله. وأما إذا كان الإنسان جالسا لوحده ببحده، هسه بعد أنت تدري من هذا الإنسان يقعد ببحده لا يؤمن شر الشيطان وهجوم الشيطان عليه، يكون هجوم الشيطان عليه سهلا، فمرة يقعد يقلب بالفيس يباوع الأشياء وأشكال وهذا، ومرة يقعد يقول هذا زيد شقد أغم، يشرب ما أدري، يكذب ما أدري. شوف إما بالكلام يعني هو جاي يحكي بس ما حد قدامه جاي يحكي ويروح على قولتنا، وإما لا أصلا حتى ماكو كلام، هو يذكره على قولتهم حديث النفس. يعني شنو؟ هو قاعد يجي أو نايم ما أدري شو مسوي بالليل ويحكي ويروح، وهذا يكذب أعاذنا الله، هذا مثلا يشرب أعاذنا الله، هذا يغتاب الناس أعاذنا الله، وبشرطها وشروطها. يعني هو هذا عيب وموجود وثابت عند زيد، وهذا بس جاي ذكره هو، جاي ذكره اما بينه وبين نفسه او بالكلام جاي يتكلم زيد كذا وكذا وكذا. هذه غيبه محرمه ام ليست بغيبه محرمه؟ هذا هو السؤال. هذا السؤال طبعا شوفوا قريب جدا الى حاله ثانيه اللي هي في غير الغيبه. يا حاله اللي قد نبتلى بها عند بعض المقلدين لبعض الفقهاء، وهي حاله انه انتم تدرون من جمله المفطرات الكذب على الله ورسوله. وبعض الفقهاء يقول انه اذا قرأ القرآن في نهار رمضان الشهر الفضيل أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالصحة والسلامة والعافية، ليلة كريسمس مو؟ يعذروني ما هنيتكم أنا، يعني لا لا، هو حقيقة إذا كان ولادة النبي صلى الله عليه وآله يعني سلام الله وصلاته على نبينا وعلى عيسى، إذا كان ولادته هذه الليلة فمن موجبات الفرح. إحنا مشكلتنا مو بالاحتفال، مشكلتنا بكيفية الاحتفال تدرون، وإلا يعني إذا كان مولد النبي شنو الفرق يعني بين مولد نبينا إحنا اللي نحتفل به ومولد أي نبي آخر؟ شو النبي الآخر مو نبينا؟ كل الأنبياء أنبيانا، بس إحنا اعتراضنا على المظاهر، وهذه المظاهر إذا كانت محرمة ففي ولادة عيسى أو ولادة نبينا نفس الكلام، ماكو فرق. عموما إحنا جابنا على آية إن شاء الله. فعند بعض الفقهاء من باب الشيء بالشيء يذكر أنه حتى إذا قرأ القرآن قراءة مغلوطة فهي من جملة المفطرات، ويدخلون هذا المفطر في عنوان الكذب على الله، والحال أنه هو قاعد خطية برمضان وعود متأمل أنه جاي يتعبد، وهذا شهر القرآن وتكتب له إن شاء الله بكل آية ختمة وهذا وثواب وهذا، وإذا به هو مو كلش مضبوط، وإذا به يطلع أنه مو بس هذا القرآن وفاطر النطق وعلي قضاءهم. شوف الحال أنه ما قدامه مخاطب، يعتبرون هذا كذب على الله ورسوله. هنا طبعا هم يجي السؤال أنه الكذب غير أكون مخاطب واحد جاي يخاطبه وشنو وكذب، هو الكذب مو الإخبار؟ طيب وين هذا اللي جاي أخبره؟ أنا وقاعد أنا بغرفتي هذا ما حد يمي. فهذه القضية إلها علاقة وشبه بما نحن فيه اللي هي قضية الغيبة. هل تصدق الغيبة إذا لم يكن من مخاطب، إما بحديث النفس بينه وبين نفسه، وإما بصوت وليس من مخاطب؟ هذا هو السؤال. طبعاً إحنا قلنا بالنسبة إلى طريقة الاستنباط وما نسيتوها في هذه المحطة، قلنا إحنا ننطلق من أصالة البراءة، مو صح؟ ثم في المرحلة الثانية عمومات وأطلاقات حرمة الغيبة، هاي اللي ذكرناها أشكال وألوان كانت الأدلة المختلفة من القرآن والسنة الشريفة عليكم السلام ورحمة الله. فحينئذ طريقة استنباطنا هي إحنا منطلقين من أصالة البراءة ورايحين إلى المرحلة الثانية عمومات وأطلاقات حرمة الغيبة. فما أحرزنا كونه غيبة، ما أحرزنا كونه غيبة فهو داخل في هذه العمومات والأطلاقات وخرج من أصالة البراءة. ما أحرزنا كونه غيبة ويبقى لنا حالتين، بهاي الحالتين هذا ليس غيبة محرمة عليك السلام ورحمة الله. يا حالتين، حالة إحراز عدم كونه غيبة فهذا واضح ما داخل بعض العمومات والإطلاقات، العمومات والإطلاقات أجنبية. والحالة الثالثة الشك في أنه هل هو غيبة أو ليس بغيبة، هذا إذا شككنا أيضا نشك في دخوله في العمومات والإطلاقات، فلازلنا نحن على مقتضى أصالة البراءة. ونعود ونكررها مرة ثانية أنه إحنا كلامنا هذا كله في عنوان الغيبة، ولا ربما يكون هناك عنوان آخر محرم لهذا العمل، يعني هو من كان من ناحية كونه غيبة ليس حراما، ولكن من ناحية ثانية عنوان آخر أذية المؤمن، الإساءة، ما أعرف إيش، التعييب، الذم، ما أدري شنو، لربما شنو يكون محرما. لا، إحنا جاي نتكلم فقط وفقط عن الغيبة. طيب هذه طريقة الاستنباط، وهذا شنو سؤالنا. يلا هسه تتصورون كيف يتعامل الفقيه مع هذه الحالة؟ احنا نريد نستنبط عليك السلام ورحمه الله. انطلقنا من البراءه والثانيه المرحله الثانيه عمومات واطلاقات حرمه الغيبه. وهسه سالونا هذا السؤال او احنا جايين نحقق هذا السؤال، اذا لم يكن من مخاطب فما هو الحكم الشرعي هنا؟ محرم هذا العمل بعنوان كونه غيبه ام لا؟ وقلنا بعد انا وضحت لكم، مره نحرز كونه غيبه هذا حرام، واثنين نحرز عدم كونه غيبه حلال، ونشك في كونه غيبه او لا ايضا حلال. حلال من ناحيه كونه غيبه مو من ناحيه اخرى، احنا جاي نتكلم بس بالغيبة. يلا هسه احنا اذا طرحت هذه المساله ووضعت على بساط البحث وسالنا هذا السؤال او سئلنا هذا السؤال، كيف شنو اللي كنا نسويه؟ سهل، عندنا عمليه الاستنباط واضحه وعندنا هاي الحالات الثلاثه واضحه، شنو كنا نسوي فنيا؟ احنا كنا نشوف انه شنو داخل بالعمومات او لا، مو صح؟ طيب اذا نريد نعرف داخل في العمومات او لا، كون شو نسوي؟
نرجع
للأدلة،
التعريف،
صحيح. يعني احنا لابد بعد الفقيه لابد ان يرجع الى ما يعتقد كونه معيارا في حقيقة الغيبة. ما هو المعيار في حقيقة الغيبة؟ يرجع له فيتبين له واحد من الحالات الثلاثة، إما يحرز عدم كون غيبة، يحرز كون غيبة، أو يشك ويفتي. هنا في هذه المسألة قولان أو رأيان أو وجهان، ما شئت فعبر. خلني أبين لك المسألة على الصبورة حتى تعرف بالضبط إحنا وين جاي نحكي. وهذا أكو قول، القول الأول في المسألة يذهب إلى كون هذه الحالة غيبة، هذه غيبة ولكنها في نفس الوقت غير محرمة. هي غيبة في الحقيقة ولكنها غير محرمة. أما كونها غيبة فقلنا المرجع شنو؟ إحنا ما يعتمده الفقيه معيارا، بس إما يرجع إلى كتب اللغة، إما يرجع إلى الروايات اللي موجودة فيستظهر منها. إذا استظهر كونها غيبة خلاص هو غيبة، ولكن إذا كان غيبة فهل هو من الغيبة الحرام أم أنه غيبة ولكنه في نفس الوقت ليس حرام؟ هذا هو السؤال. إجا القول الأول، القول الأول لغير المصنف رحمة الله تعالى عليه. غير المصنف يقول هي في هذا العمل في الحقيقة غيبة ولكنه غير محرم. طيب شلون هو غيبة ولماذا هو غير محرم؟ قال هذا صاحب هذا القول، قال أنا يختلف الحال عندي بين كون العمل غيبة وبين كونه غيبة محرمة، لأنني هذا القول الأول ألتزم بأنه في بعض الأحيان تصدق على العمل كون غيبة ولكنه ليس غيبة محرمة. عجيب، شون هو غيبة ولكنه ليس غيبة محرمة؟ طيب خلينا نبين بعض. قلنا احنا شوفوا ننطلق في المرحله الاولى مو من اصاله البراءه، صح؟ والمرحله الثانيه عمومات حرمه الغيبه واطلاقاتها اللي هي الادله اللي مضت عندنا، مو صح؟ طيب من نجي احنا في محل كلامنا بدون مخاطر، بدون مخاطر، هذا بدون مخاطر القول الاول يقول أنا في حقيقة الغيبة لا أشترط وجود مخاطب. ليش؟ يقول لأنني إذا رجعت إلى الروايات أو إلى الأدلة التي تتعرض لحقيقة الغيبة وجدتها تقول هكذا، ذكرك مثلا أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، مو صح؟ طيب هسه تعال انت وانا مو انا استغفر الله، واحد هو نايم وجاي يتذكر هذا فلان هيك يسوي او جاي يحكي ويا روحه، هذا ذكر ام لا؟ وذكر للاخ بما يكره لو لا؟ اذا ذكر للاخ بما يكره فهو غيبه. اذا ذكرك اخاك بما يكره والذكر على الذكر هذا ينطبق فيما نحن فيه، اذا هو غيبه. خافت كل ذكرك أخاك بما يكره، كون أكو واحد قدامك حتى يصدق شنو الذكر. أقول لك لا لا، احنا مو نقول دائما وذكر الله حسن على كل حال. ذكر الله حسن على كل حال، أصلا هو كلامنا ذكر الله حسن على كل حال، نقصد به أنه حتى لو كان بين الإنسان وبين أذكروني أذكركم. كلش واضح، أذكروني أذكركم، أنا أذكركم، يعني الله سبحانه وتعالى كيف يذكرنا؟ خموك قدامه مخاطب ويحكي مو صح، وإنما إحضار نفس المعلومة في الذهن، هذا كافي. هذا إذا شبي هذا ذكر. فإذا كان هذا ذكر، ها
فرق بين المقام
نفس الذكر يصدق بدون المخاطب. إذا تصدق الغيبة فهذا بدون مخاطب هو غيبة حقيقة. إذا غيبة حقيقة، يلا هسه نروح للمرحلة الثانية، داخل في عمومات حرمة الغيبة وإطلاقاتها أم لا؟ هي أصلاً هي عمومات حرمة وإطلاقاتها مثل هذا ذكر لأخاك بما يكره. إذا هذا المورد هو غيبة حقيقة، وهو داخل في عمومات حرمة الغيبة وإطلاقاتها، وكان المفروض أن يكون حكمه الحرمة، ولكن حكمه ليس الحرمة هنا. لماذا؟ لأن هذه العمومات والإطلاقات التي تتكلم عن حكم الغيبة على الأقل منصرفة عرفا إلى حالة وجود مخاطب
غير مشخص.
يعني شلون؟ يعني هي الغيبة صحيح قال ذكرك أخاك بما يكره، وصحيح هي حقيقة. شوف ترى انتبهوا انه انا جاي اوجه القول الاول، ما رحت للقول الثاني. القول الثاني ما له، جاي اوجه كل هذا القول الاول. القول الاول هذا حقيقة لأنه ذكر، وكان المفروض انه داخل في عمومات الحرمة وإطلاقاتها، ولكن على الأقل هذه العمومات الحرمة والإطلاقات منصرفة إلى حالة وجود مخاطب. يعني هذا الذي ذكره سماحة الشيخ يقول إحنا نفهم من مثلا ذكرك أخاك بما يكره أنه كون شنو؟ أكو واحد قدامك، يعني بعبارة أخرى شنو؟ منصرفة عرفا إلى حالة وجود مخاطب، يعني لكي يتحقق شنو؟ حتى يتحقق كشف
ستر.
وإلا إذا ما أكو واحد مخاطب وين أكو كشف ستر؟ شو كشف إيش؟ هي المعلومة أنت تدري بها وقاعد نايم تحكي، ولا ما تحكي هي المعلومة براسك موجودة، بعد وين أكو كشف ستر؟ كشف الستر لا يصدق إلا بحضور مخاطب. إذا منصرف إلى هذه الحصة فهذه بدون مخاطب ليست داخلة في عمومات حرمة الغيبة وإطلاقاته، مع على الرغم من كونها هي حقيقة غيبة. فإذا نشوف بناء على هذا القول يصير عندنا أكو عمل يسمونه غيبة عرفا، ولكنه ليس محرما شرعا. هذا القول شوف إذا شوية تتأمل به جاي يفرق بين حقيقة الغيبة، يعني عمل اسمه غيبة، والثاني شنو؟ عمل اسمه غيبة محرمة. يعني الغيبة وحقيقتها شيء، والحكم بحرمتها شيء ثاني. الغيبة وحقيقتها تصدق، أما الحكم بالحرمة لا يصدق، لأن هذه العمومات عمومات حرمة الغيبة وإطلاقاتها منصرفة عرفا إلى حالة وجود مخاطب. هذا القول الأول. هذا طبعا مين نفهمه؟ هؤلاء يقولون بتحقق حقيقة الغيبة ولكنها خارجة حكما. يعني شوف نتيجة هذا الكلام أن الغيبة هكذا يعبرون داخلة موضوعا، خارجة
حكما
موضوعا موضوع الغيبة وحقيقتها متحققة خارجة حكما لأنها بعد أن كانت داخلة في عمومات الحرمة وإطلاقاتها بعد كونها غيبة خرجت أفرض لأي سبب اللي هو شنو هو الانصراف فهي داخلة موضوعا خارجة حكما
شرحنا المخالفين
إيه؟ تقريبا إيه وحالات كثيرة صح هذا كله القول الأول القول الثاني للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه شوف هسه احنا هذه من قلنا منصرفه انصرفت الى هذه الحصه يعني كشف ستر فمن هؤلاء هذا اصحاب القول الاول الذي يقول ان حقيقه الغيبه متحققه من هؤلاء كل من يقول لاحظ كل من يقول ان المحرم من الغيبه هو ما كان فيه كشف ستر ها فاذا الغيبه عنده متحققه موضوعا خارجه حكما وأما إذا على سبيل الفرض أنه هذا الذي يقول أن الغيبة إذا تحققت ها فهي داخلة وتبقى داخلة في عمومات الحرمة وإطلاقاتها عليك السلام ورحمة الله داخلة وتبقى داخلة ولا انصرافة هذا يفتي بالحرم واضح؟ طيب هذا كله في القول الأول إذن هي داخلة موضوعاً خارجة حكماً القول الثاني للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري إذا تذكرون اعتمد اعتماداً كبيراً على المستفيضة اللي ذكرناها شيخنا يا صفحة 176 يمكن 176 يمكن إيه يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أنه إذا رجعنا إلى المعيار في حقيقة الغيبة وعدم حقيقتها لوجدنا أن الغيبة حقيقتها هي كشف الستر حقيقة الغيبة هي كشف الستر بحيث إذا لم يكن كشف سترين ها فإن الحقيقة من الأساس شبيهة ما موجودة ما موجودة إذا ما أكو كشف ستر موضوع الغيبة ما يتحقق فيما نحن فيه ذا هو جاي يحكي بينه وبين روحه وين كشف الستر اذا ماكو كشف ستر فلا غيبه من الاساس اذا ماكو غيبه من الاساس فهي ليست داخله من الاساس في عمومات الحرمه واطلاقاتها فهي باقيه على اصاله البراءه فنفتي بالجواز شوف اذا هي خارجه موضوعا عند الشيخ الانصاري ولما كانت خارجة موضوعا فهي قطعا خارجة حكما إذن القول الأول داخل موضوعا خارجة حكما والثاني خارجة موضوعا فهي بعد أوتوماتيكيا خارجة حكما واثنيناتهم هسه شنو يفتي بمن بالجواز إلا أن الطريق هذا يختلف عن طريق ذاك والنتيجة اللي راح تصير لنا أن هناك من يقول أن في بعض الأحيان تتحقق غيبة ولكن ما عندنا ملازمة أنه كل غيبة حرام بينما بناء على كلام الشيخ الأنصاري لحد هنا كل غيبة حرام كل غيبة حرام لأنه كل غيبة بها كشف ستر وإذا بها كشف ستر تدخل في عمومات وإطلاقات الحرمة في المرحلة الثانية خلينا نشوف بالله أستاذ وشنو قايل يقول رحمة الله تعالى عليه بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه يعني ذكر المغتاب عند نفس المغتاب اللي هو المغتاب يعني اسم الفاعل عند نفسه هسه شلون اتضح طريقتين عند نفسه إما يحكي يتكلم بس ما حد موجود وإما بس يحضر المعلومات بباله يتكلم ويا نفسه على قولتنا احنا يقول ظاهر الاكثر الدخول هذا القول الاول راح يكون ظاهر الاكثر الدخول انها داخله في حقيقه الغيبه في حقيقه الغيبه داخله كما صرح به بعض المعاصرين نعم وإن كانت داخلة حقيقة ربما يستثنى من حكمها. هذا المطلب أو هذا المصدر يستثنى من حكمها، يعني يستثنى من حكم الحرمة الغيبة، يعني فيفتى بما بالجواز. من اللي يستثني؟ مثلا من اللي يستثني؟ عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما بحضرة الآخر، يعني قصده أنه اثنين، هذول اثنين هاتهم يدرون بالعيب، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول إذا اثنين هاتهم يدرون بالعيب مو حينئذ أكو كشف ستر؟ ما أكو كشف ستر. إذا ما أكو كشف ستر فهي حلال، يعني ليست محرمة، ليست غيبة محرمة. يقول الذي يذهب إلى هذا المذهب فهو مع أنه يقول الغيبة متحققة ولكنها غير محرمة، يعني هذه ما تفرق بين هذا أصلا، هاي ما نحن فيه أولى. إذا كان هو أكو واحد وجاي يسولف له، ولكن هذا الواحد شنو يعلم. يقول إذا في هذه الحالة هو حلال، فبالأولى أنه ذيك الحالة شنو حلال، بالنتيجة هو ماكو كشف ستر. فالحقيقة إلها معيارها والحكم إلها معيارها. الحقيقة مطلق الذكر، الحكم بالحرمة كشف ستر، فهي حقيقة متحققة ولكن كشف ستر ما موجود، إذن هي حلال. وأما على ما قويناه إحنا، هذا رأينا النوب الثاني من الرجوع في تعريف الغيبة، تعريف وجاي يقول تعريف الغيبة يعني حقيقة الغيبة، إلى ما دلت عليه المستفيضة المتقدمة. شنو هو دلت عليه؟ من كونها هتك ستر مستور، هتك ستر، وقلنا بعد هتك ستر هو بعد شنو مستور، فلا يدخل ذلك في الغيبة. يعني شنو فلا يدخل؟ موضوع أصلا منتفي، أصلا ما مو داخل، أصلا مو غيبة هذا. فإذا موضوعا منتفي فهو حكما قطعا منتفي. ومنه يظهر أنه لا يدخل فيها، يعني في حقيقة الغيبة، ما لو كان الغائب، يعني المستغاب اللي جاي يستغيبونه، ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورة، كما إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل دني ذميم وكذا وكذا، بعد ما أدري شنو هو. طيب هذا غيبة ولا لا؟ هذا غيبة أم لا؟ يقول نفس الكلام اللي تونا قلناه هناك يجي هنا. القول الأول نفسه، القول الأول نفسه، لأن القول الأول ذكرك أخاك بما يكره، مو هذا ذكر للأخ بما يكره، شو إذا ما كان معين؟ أفرض ما معين، ولكنه ذكر للأخ بما يكره أم لا؟ ذكر. هذا القول الأول لا يشترط تحقق التشخيص، المهم الذكر، ذكر للأخ بما يكره، منطبق هنا لو ما منطبق، حتى لو مردد ما ندري به من هو، ولكنه ذكر للأخ بما يكره، إذن فهو غيبة ولكن حقيقة وحكما القول الأول أيضا مو محرم. ليش؟ لأنه ليس هناك كشف سترين، نفس الكلام اللي قلنا. وإحنا شنو نقول؟ إحنا من الأول كنا نقول شنو؟ غير داخل، لأنه ماكو كشف ستر، هو واحد مع الياهو هذا جاءني ياهو هذا ما ندري به. يقول ومنه يظهر أيضا أنه لا يدخل فيها ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورة، هذا اللي قلوا له الشبهة غير المحصورة، راح يجينا المحصورة. كما إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل دني ذميم، ما أعرف بعد شنو هو، واسع الكم مو كان من ضمنها، أي واسع الكم، ما أدري تشارلس مثلا، لا زين. فإن ظاهر تعريف شلون، ومنه يظهر أيضا أنه لا يدخل. ليش؟ قل فإن ظاهر تعريف الأكثر دخول، فإن ظاهر دخوله، دخول هذا المورد في الغيبة حقيقة في الموضوع. وإن خرج عن الحكم، ليش خرج عن الحكم؟ بناء على اعتبار التأثير عند السامع، يعني شنو التأثير عند السامع؟
كشف،
يعني يؤثر العلم عند السامع المخاطب، يعني الكشف بعبارة أخرى، عبر عنه اعتبار التأثير عند السامع، يعني أن يؤثر علماً، أن يؤثر كشفاً. وإحنا شنو؟ وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول. إحنا عدم. من الأول هذا أصلاً مداخل في الموضوع، فهو أصلاً أي أصلاً ما داخل في العمومات والإطلاقات من الأول، فضلاً عن نقول منصرفة وما منصرفة وجماعتها. طيب، إذن هو ليس غيبة، حس إما موضوعاً وحكماً ليس غيبة مثل ما إحنا، أو موضوعاً غيبة وحكماً ليس بغيبة كما عند القول الأول. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، طيب خلينا نشوفه من غير ناحية الغيبة، ألا يحرم؟ ألا يحرم بعنوان آخر غير الغيبة؟ هذا نعم لو قصد المذمة والتعيير، نعم لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه. شوف، إذا كان قاصد المذمة والتعيير، إحنا إذا تذكرون في حقيقة الغيبة ما اشترطنا أن يقصد المذمة والتعيير، مو ما لنا علاقة أصلاً بالقضية. فإحنا قلنا هذا ليس غيبة أصلاً. طيب خلصنا، هذا ليس غيبة، أليس حراماً هذا؟ يقول إذا قصد الذم والتعيير كان هذا العمل حراماً، حتى وإن كان المذموم مردداً غير معروف. حرام، هذا عمل حرام. ليش؟ لأن أدلة حرمة الغيبة تختلف عن أدلة حرمة الذم والتعيير. أدلة حرمة الغيبة موضوعها كشف الستر، أدلة حرمة المذمة والتعيير ذم المؤمن، ذم مؤمن. خلاص، حتى لو كان هذا المؤمن شنو؟ مردد غير معروف، واحد من المؤمنين اللي موجودين على الكرة الأرضية كذا وكذا وكذا، يذمه ويعيره، هذا حرام طبعا. وين القاضي؟ يا هو هذا ما أدري، ولكنه يصدق موضوع حرمة الذم والتعيير، ذم المؤمن وتعييره حرام وإن لم يكن مشخصا، ما له علاقة. فإذا يحرم من هذه الناحية. إذا حرم من هذه الناحية، فهذا اللي قدامي جاي شنو يسوي؟ جاي يسوي حرام. وإذا جاي يسوي حرام منكر، جاءت وانطبقت أدلة النهي عن المنكر، فوجب علي أن أنهار، يجب علي أن أنهار لأدلة وجوب النهي عن المنكر. نعم نعم، أكو حالة ما يجب علي أن أنهار، يا حالة إذا احتملت أن هذا المذموم والمعيار ممن يستحق الذم والتعيير شرعا، مثل من أفرض؟ مثل المتجاهر بالفسق، المتجاهر بالفسق يستحق الذم والتعيير. إذا أنا احتملت، وأنا ما أدري هو هذا يستحق لو ما يستحق، هذا اللي جاي ذمه هو، ولكن من القرائن، من السياقات، من معرفتي بهذا الشخص أنه لا يذم، لا يسوي حرام، لا شنو، إذا احتملت أنه هذا اللي جاي ذمه وعيره اللي ما مشخص هو عندي أنا، ذمه وتعييره حلال شرعا. إذا مع هذا الاحتمال، مع هذا الاحتمال لا يجب علي أن أنهى. ليش؟ لأنني لا أحرز كون هذا العمل محرم. عن أي طريق؟ لأنني إذا احتملت أنه مستحق للذم والتعيير، حينئذ أشك أن هذا عمل محرما بذمه وتعييره أم لا. والأصل أن أحمل عمل المسلم على الصحة، إذا حملت على الصحة عمله صحيح، إذا عمل صحيح بعد أنا شك، وأنا حاشر على قولتهم حاشر خشمي بشيء بشنو ما يخصني. هذا واحد من أصدقائنا كان سوري الله يذكره بالخير، من درعا، شيخ محمد صديقنا في قم، قد مرة لقيته بالسوق، قلت له شنو أخبارك هالأيام؟ قال لي والله شيخنا أنا على حسب طريقتي وعلى حسب وضعي وما تغير شيء. قلت له شنو طريقتك أنت ووضعك، شنو القاعدة؟ قال والله إحنا عندنا مثل سوريين نقول نمشي الحيط الحيط ونقول يا رب الستر. نمشي الحيط الحيط اي بصف الحائط، ومو بس نمشي بصف الحائط ومتكترين وما لنا علاقه، ونحن ندعو انه الله سبحانه وتعالى يستر علينا. رج احنا هم شيء هسه احنا بعد شكو كل واحد كل اثنين حاشين حكايه عن الدخلين روحنا بيه لو ما ادري متدخلين ومن تدخل فيما لا يعني لقي ممكن صابعك سوى شك بس ما شو تكمل دلالة قيمة طب طيب يقول نعم هسه إذن هذه ليست غيبة ليست محرمة على القول الأول هي غيبة غير محرمة على قولنا إحنا هي ليست غيبة وهي ولهذا ليس طيب من غير ناحية نعم لو قصد المذمة والتعيير إحنا بعدنا هسه جاي نتكلم بهذا غير المحصورة نعم لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة قلنا لعدم اشتراط المذمة والتعيير حرمتهم ما تشترط بالتشخيص وكون المعير المؤمن المعير مشخص لا مطلقا من عير مؤمنا من ذم مؤمنا فله كذا وكذا من العذاب ومن العقاب هذا بعد ما مشترط به فيجب على إذا حرام فيجب على السامع نهي المتكلم عنه من باب نهي عن المنكر معروف نهي عن المنكر إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق يا هو يا شخص المذموم المعير ذاك البعيد متجاهرا بالفسق طبعا هذا إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق هذا من باب المثال يعني يريد يمثل الجنو
جواز
الجنو إلا إذا كان مستحقا للذم والتعيير هسه بأي بعد دليل بأي حالة واحدة من الحالات هو شنو كونه متجاهر مو بعد مو تقول إلا هاي الحالة لا هذه طريقية هذه يعني كمثال لكون هذا مستحق إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم يعني الذم على الصحة إذا حمل على الصحة إذا لا حرمة ما مسوي حرام رجع وإذا ما مسوي حرام إذا بعد شنو ينهى عن إيش كما سيجيء في مسألة الاستماع إن شاء الله بالمحطات القادمة
فإن المصلحة
ها؟
هل المصلحة مو
الصحة
لا لا الصحة الصحة مو المصلحة لا على الصحة يحمل فعل المتكلم على الصحة هو شيخنا لا صحة ولا مصلحة عليهم وين صحة مصلحة كل شيء ما أي نعمل بأصالة الفساد أشوف الفساد شلون مستشري بلدنا لا حول ولا قوة إلا بالله حبس يقول لك هذا يلا ما عشان نسوي نطيح إحنا بالهذا يقول والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا لهما هذا شوف هذه كأنما العبارة نفس العبارة السابقة أن العبارة السابقة بيش فسرناها قلنا إلا أن يكون مستحقا للذم ها احتملنا هناك كنا نعبر شنو احتملنا هاي العبارة يقول والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين مجهول العين يعني هو كلامنا فعلا بعد غير المحصورة مو بعدنا نفس الكلام لا يجب الردع عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما يعني كما قلنا قبل قليل بأن كان مستحقا لهما الشيء اللي نضيفه اللي نريد نضيفه هناك أخوة ما قلنا بأن كان مستحقا لهما جبنا مثال اللي هو شنو
متجاهر
هنا هسه هنا شلنا المتجاهر خلينا مستحق نفس الكلام لحد الآن يقول هذا الإضافة وإن لم يستحق مواجهته شوف شلون جاي اقراها وان لم يستحق مواجهته بالذم او ذكره عند غيره بالذم يعني يقول شوفوا حتى لا تنسون انه احنا جاي نتكلم في شخص غير مشخص في انسان غير مشخص اذا غير مشخص فاذا ذمه وعيره وكان مستحقا عمله هذا ليس بحرام إذن لا يجب الردع يعني هناك إيش عبرنا إذن لا يجب النهي عن المنكر وإن كان شوف هاي الإضافة وإن كان لو كان مشخصا لكان هذا الذم والتعيير محرما يعني وإن كان مستحقا ولكن مشخصا. يقول هذا الذم والتعيير نقول مستحق وإحنا ما مواجب علينا ردع إذا كان غير مشخص. أما إذا كان مشخصا فحتى لو كان مستحقا للذم والتعيير ذمه وتعييره حرام ما يصير إذا كان مشخصا حتى لو كان مستحقا ولهذا قال وإن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم. يعني هذه حالتين المن للتشخيص، لأن المواجهة أنا مشخصة قدامه جاي جوية يعني ذم مشخص للمتكلم، والثانية مشخص للسامع أو وهكذا. ولهذا قال أو ذكره عند غيره بالذم، ذكر من؟ ذكر المشخص. واضحة؟ هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، هذا كله في الشبهة غير المحصورة. وأما إذا كانت محصورة، يقول أما لو كان مرددا بين أشخاص، يعني أشخاص شنو؟ محصورين، اثنين، ثلاثة، أولاد زيد، أخوان عبيد، أولاد عم سعيد، محصورين. إذا محصورين هنا شنو الحال؟ هل هي غيبة أم ليست بغيبة؟ يقول فإن كان التفصيل هنا شنو يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وربع نرجع إذا شاء الله.